بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على النبي القائل في الحديث الصحيح: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وصدق من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال الحكمي رحمه الله تعالى: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقال بعضهم: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وها نحن أيها الإخوة الكرام، قد أكرمنا الله عز وجل وجلسنا في هذا المجلس المبارك مع شيخ حبيب ومعلم فاضل، طالما تعلمنا منه السنة، مع الشيخ أبي حفص حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فاحرص على هذا المجلس، واحرص على تدوين الفوائد، فأنت في نعمة عظيمة. والله العظيم نحن في نعمة عظيمة يا إخوة، نعيش مع العلماء ونتعلم من أهل العلم، نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم السنة، ونتعلم الفقه والحديث. أسأل الله تعالى أن يثبت العلماء وأن ينفعنا بهم ومع الشيخ.
لا شك أن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى عجبا عجبا، ويرى ما كان لا يتصوره عقل ولا يصدقه قلب. لكن حدث، وهذا واقع ملموس مرار، ونشاهده بأم أعيننا ونسمعه بآذاننا، الواقع المتردي لكثير من مسلم اليوم. ولا شك أن هذا مرض خطير، وهو بعد الناس عن منهج الله تبارك وتعالى، بل والذي يحزنك أكثر أن كثيرا من الناس بغيتهم في هذه الدنيا لا شيء. قطاع كبير من المسلمين اليوم إلا من عرف الله ليس له هم ولا مأرب ولا هدف في هذه الدنيا. هو يسير كما يسير الناس، يقوم من نومه يفعل كما اعتاد، يأكل ويشرب ويذهب إلى عمله، ثم يرجع يأكل، ثم يذهب إلى عمله، ثم يرجع يجلس مع أصحابه وأصدقائه، ثم يرجع ينام، وهكذا. ولا يفكر ولا يأتي بخلله لماذا خلق، ولماذا جيء به إلى هذه الدنيا. بل إن قطاعا كبيرا من فراغهم وقلة دينهم إلا من عصم الله جل وعلا تركوا تركوا الأمر وأصبح هدفهم هو مشاهدة مباراة كرة القدم أو شيء من طرقات أو الرقص واللعب لشيء هم أنفسهم سموه لعبا. وما هذا اللعب في ميزان الشرع الحديث؟ لا شك أن الإنسان خلق لغاية عظمى ولأمر جلل خطير، خلق لكي يكون عبدا لله تبارك وتعالى، ومن كان عبدا لله تبارك وتعالى حقا رفعه الله تبارك وتعالى ونصره وأيده وأعلى ذكره وشرح له صدره. لذلك كل المسلمين يتفقون ولا يختلف منهم أحد أن المسلمين في تعثر وأن المسلمين في تفهم، ولكننا نوقن أن إسلامنا هو الدين الصحيح وأن المسلمين هم أفضل بشر بعد الرسل والأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم. المسلمون هم الطبقة العليا، المسلمون مباشرة بعد الرسل والأنبياء. إذا كيف لنا أن نستريح في الدنيا؟ كيف لنا من كان عنده ابن يرى برا ويرى كفرا؟ كيف لنا من كان عنده ابن يأتي إليها من يحسن إليها ويعرف قدرها وقدر أهلها؟ كيف لنا أن جاري يعرف قدري وأعرف قدر جاري؟ كيف لنا أن الابن كيف يعامل هذا؟ كيف للمسلمين أن يعامل بعضهم بعضا؟ لا شك أننا لا نستطيع أن نسير سيرا صحيحا وأن ننتظر نظرة مؤثرة إلا بضوابط وإلا بشروط، ولن ننصرح أو لن ينصرح حالنا إلا بما مر به الأوائل، ولن ننجو مما نحن فيه إلا بتمسكنا بما تمسك به الأوائل. إذا نتفق جميعا على أننا نعود إلى ما كان عليه أوائلنا، ولذلك من أراد سعادة، من أراد نجاحا، من أراد نصرا، من أراد غنى، من أراد قوة، لابد أن يرى كيف كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل فليفعل، وكيف كان يقول فليقل، وكيف كان يسير أصحابه فليسر على ما صار عليه هؤلاء الرب العظام. لأن البشرية لم تعرف ولم تعرف، البشرية ما عرفت منذ عدم إلى عرفنا بل إلى وقت قيام الساعة ما عرفت مثل جيل الصحابة أبدا، ولن يأتي جيل كهذا الجيل ولم يعرف في التاريخ أن أناسا أقاموا دولة من المشرق إلى المغرب في خلال 10 سنوات، وهذه لأجدادنا العظماء لأكابرنا. لمن؟ لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك آبائي تجئني بمثلهم وإن جمعتنا يا جليل المشاكل. لن حلف الزمان أن يجود بمثلهم، حلفت يمينك يا زمان فكذبيه أبدا. طب ما الذي جعل هؤلاء وهم بدوا لا قيمة لهم قبل الإسلام؟ كان يقتل بعضهم بعضا ويذهب بعضهم بعضا، وعند الدول الخارجية لا قدر ولا وزن له. ما الذي حدث في خلال عشر سنوات أن جعل الدنيا بأسرها تحت أقدامه؟ كان هناك كفر وشرك أكبر مما يوجد الآن. لا، لم يكن هناك من يدعو إلى الله تبارك وتعالى أبدا إلا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته. ثم أسلمت خديجة، وأسلم أبو بكر، وأسلم بلال، ثم بدأ الصحابة تباعه. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ حتى أن الواحد منهم كان يقتل وهو ثابت على دينه، كان يعذب عذابا شديدا ولا يتزحزح أبدا عن هذا الدين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جالسا وبجواره خباب بن الأرض، فقال: أتدري يا خباب من أحق بهذا المكان منا، أي بالإمارة منا؟ قال: من يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا. وأشار إلى بلال، بلال الذي سحب في شدة الحرب، وما منا ونسأل الله أن يمتعنا بالعمرة والحج إلا ذهب إلى مكة يرى حرب شديد، كان فقره وكان ظهره نقرا من حرارة الأرض، وهو لا يزيد عن قوله أحد أحد، ويقول: لو أعلم كلمة تغيظهم لقلتها. ما الذي جعله يسكت هذا الثبات؟ فعندما قال ذلك عمر، فقال قد جاء الله يا أمير المؤمنين، والله لو رأيتني وهم يعذبوني حتى إذا أوقدوا نارا ثم أخذوني فطرحوني ووضع أحدهم رجله على صدري فما اتقيت النار إلا بظهري، ثم قام فانخلع عن ثيابه فوجد في ظهره قرب من شدة التعذيب. خباب الذي جاء إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوكل كله في ظل الكعبة، قال: يا رسول الله، ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ نحن في ضنك وفي شدة وفي تعذيب وفي خوف رهيب، ألا تدعو الله لنا؟ انظر إلى التربية، وهذا يوضح لك الفرق بين هذا الدين العظيم وبين مسلم اليوم. فرق شاسع بوم كبير إلا من عصم الله. قال: كان في من كان قبلكم. انظر إلى ثبات هؤلاء وما أتى هذا الثبات إلا بالعلم الذي سنتكلم فيه. قال: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل، الرجل المؤمن، يريدون أن يردوه وأن يبعدوه عن دينه، فيؤتى بالرجل المؤمن فيوضع المنشار في مصر راسه في مصر فينصبه للصيد ما يرده عن دينه راسه، او يمشط ما بين لحمه وعرضه يشبه. العلم في اللحم في جف والعرض في جف، لا يرده عن دينه راسه والله. ويقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يستغفر لعظم الأمر، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، الدين قادم قادم والإسلام قادم قادم، شاء الناس أم أبوا، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت مسافة بعيدة لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. خبيب بن عدي الذي أسر وحذف وأخرجوه من مكان الحرم إلى الحلم لكي يقتلوه، فطلب أن يصلي ركعتين، لم يتنازل أبدا. ما كان مثل كثير من الناس اليوم يترك دينه لا لشيء، عياذا بالله، جاهل، لأنه لو أيقن بعوض دينه وبعوض معبوده جل وعلا ما ترك ولا فرط في هذا الطريق العظيم. عندما أخرجوه فطلب أن يصلي ركعتين وخطب وقال: والله لولا أنكم تظنون أن لي جزع أي خوف لأصلت فيهما. ثم قال: اللهم أعطهم عددا واقتلهم بددا. ثم قال له: أيظنك أنك بين أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: لا والله، والله ما يظنني أني بين أهلي ومالي ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشاب بشوكة. ثم قال القول التاريخي التي سجلها له التاريخ التي تدل على عزة وعلى رفعة وعلى سؤلس: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممتعي. ولو استمرنا في ثبات هؤلاء العظماء بل ثبات أتباع الأنبياء لقال المقام. لكن لماذا ثبت هؤلاء؟ ولماذا غاب يعقدهم؟ مهما قلنا فنرجع من حيث بدأنا، ألا وهو العلم الشرعي. العلم الشرعي، هذا العلم الشرعي الذي لا تستطيع أن تعبد الله إلا بعلم. وكيف لك أن تعبد ربك وأنت لا تعلم؟ وكيف لك أن تحب ربك وأنت لا تعرف معبوده؟ لا تعرف ما هي أسماءه؟ إن الواحد منا لو أن اسمه محمدا وناداه أحد الناس بصلاة وكلنا يريد الصلاة لغضب وقال: إنني اسما نادني باسم الذي سماني به أبي. والناس لا يعرفون أسماء معبودهم ولا يعرفون صفات ربهم تبارك وتعالى جهلا غفلة، عياذا بالله. إن الواحد يضيع الساعات الطوال تضيع عليه في ميزان سيئاته، عياذا بالله. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل يوم يصبح فيه ابن آدم فإن الأعصاب تكبر اللسان، أي تتذلل له وتقول له: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن وجدت عوجدت. هذا اللسان الذي سوي فلسة وضيع وسوي له الحمل على الغارب ساعات طوال، أهي في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك؟ كل منا لابد أن يتعلم العلم الشرعي فرض عين، واجب عليك كإيجاب الصلاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى وسلم: فاعلم، اعلم يا محمد، وهذا خطاب لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللصحابة ولكل الناس وليس للمسلمين فقط، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لابد أن تعلم أولا. ولذلك بوّر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم قبل القول والعمل. كيف لك أن تعمل أو تقول دون أن تتعلم؟ إن الناس ورثوا كثيرا من الدين عبارة عن عادات وفقط. لا، أول شيء
ستسأل عنه إذا دخلت إلى قبرك وليس معك أحد، لا أبيك ولا وليس ولا مال ولا أولاد ولا زوجات أول شيء ستسأل عنه، ولا تنتظر السؤال الذي بعد ذلك إلا أن ترى إجابة. أول شيء ما ربه؟ ما هذا الذي تعبده؟ ما هي صفاته؟ ما هي أسماؤه؟ لماذا كنت تعبد هذا الرب؟ من هو؟ أول شيء من ربه؟ فإذا وفقك الله تبارك وتعالى فتوفق للباب. وما دينه؟ وما دينه؟ هذا الدين ما هو؟ ما هي فرائضه؟ ما هي واجباته؟ ما هي نوازله؟ كيف لك أن تعرف دينك دون أن تتعلم؟ ثم يدينك صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا تعرف عنه أي عن سنته؟ ماذا فعلت في سنته؟ قبل أن تسأل عن أي عمل لابد أن تسأل عن هذه الثلاثة، ولا تستطيع أن تجيب إجابة ترضي مولاك وترفع قبرك إلا إذا كنت عالما بإجابة هذه الأسئلة. إذا لابد من العلم، ولن ننتصر على أعدائنا إلا بالعلم الشرعي. إن الإنسان لو أيقن أنه محاجر بين يدي الله وأنه سيسأل لشك كيف يحافظ على ربه وأن يعرف كيف يعامل ربه ويعامل نبيه ويعامل كتابه ويعامل الخلق أجمعين. لن يكون ذلك إلا إذا كان معه العلم الشرعي. كثير من الناس ممكن يصلي صلى منفرد ثم إذا به ما يدري، هل زاد في الصلاة أم نقص فلا يعلم، كيف له أن يسجد سجود السهو وهل هو فرض الصلاة أم بعض الصلاة مع أنه محتاج لأنه يصلي في اليوم صلوات كثيرة فرائض ونوافل ومعرض أن تنقص صلاته أو تفيه، فكيف له أن يفعل؟ فإذا لم يكن عالما بهذا الحكم الشرعي ماذا يفعل؟ كثير من الناس قد يطلق زوجته دون أن يعرف ماذا يفعل. كثير من الناس قد يظن بربه ظنا سوء دون أن يعرف لأنه جاهل. اسمع ناس يقول فلان والله ظلمني، الله يظلمه، تعالى الله عن ذلك. خدش في إيمانك أن تصف معبودك بأنه يظلم، تعالى الله عن ذلك. ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تصف ربك بأنه يظلم دون أن يشعر. لا بد من العلم. إذا عرفت أن تقول لك زوجته لابد أن تتعلم نفس أولاد العلم الشرعي. إذا أردت أن يرضك أبناؤك لابد أن تتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي ميزان لا يحيد ولا يزيد ولا يقل، بل هو ميزان لا يضيع أبدا. وأنا بإذن الله أقدم هذه المقدمة قبل أن أتكلم قليلا عن العلم، لأننا بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ في دروس علمية، وهذا هو الدرس، وسنبدأ في أشرف العلوم وفي أعلى العلوم وهو علم أسماء الله وصفاته. كيف لك أن تسمي ربك؟ وكيف لك أن تعرف أن هذا الاسم صحيح أم غير صحيح؟ وما معنى هذا الاسم؟ وكيف تتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم الذي ثبت عن ربك جل وعلا؟ لا تستطيع
إلا أن تتعلم. ولا يظن ظان أن هذا الأمر صعب وشديد وليس أبدا. ما كلفنا الله تبارك وتعالى بأمر إلا ونحن نستطيع، لأن هذه قاعدة متفق عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تسع بل تسع أكثر، ولكن الله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة. إذا سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الأسبوع القادم في دراسة الأسماء والصفات، وسنضع قواعد من فهمها جره أو أخذته هذه القواعد بعد أن يفهمها لكي يعبد ربه حق العبادة بأسماء الله في أسماء الله ورحمته تبارك وتعالى. طيب العلم، وتتكلم عن العلم، هل هناك آيات تتكلم عن العلم أو أحاديث أو ماذا حدث لمن صار في طريق العلم؟ العلم هو أشرف شيء، وليس هناك وظيفة أعلى من وظيفة العلماء ووظيفة الدعاء، وإمامه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين ماذا؟ والذين أوتوا العلم درجات. أولو العلم بعد الإيمان رتبتهم أعلى، لأنهم مؤمنون ومعهم زيادة أي العلم، لأنه قد يكون إنسان مؤمن وليس عالما، أما عالم فهو في الدرجات العلى الرفيعة، وهذا مرفوع وليس برفعة أحد من البشر، بل الذي رفعه هو الله. وإذا رفع الله تبارك وتعالى أحدا فمن يسقطه ومن ينزله ومن ينقصه؟ أبدا والله. كل الناس يحتاجون إلى العلماء، والعلماء لا يحتاجون إليهم. العلماء كل الناس، الأمراء والرؤساء، الوزراء، الخبراء والنظراء، كلهم يحتاج إلى العلماء. أما العلماء فهم برفعة، هم قد استغنوا بما أولاهم الله من نعمه، وهي نعمة العلم الشرعي. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قل يا محمد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلماء هم أرفع الناس خشية لله تبارك وتعالى، ولذلك ربنا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، مع أن كل مسلم لا بد أن يخشى الله، وليس هناك مسلم لا يوجد في قلبه خشية أبدا، ومن نزعت خشية الله من قلبه فليس بمسلم. لماذا العلماء هم أهل الخشية؟ أي هم أعلى الناس خشية لله تبارك وتعالى. لماذا؟ بسبب العلم. العلم يدعو إلى الخشية، يدعو إلى الخوف، يدعو إلى الرجاء. ولذلك أسعد الناس بالنصوص الشرعية والحسنات الكثيرة في العلماء. قد يأتي إنسان ويتعب نفسه في عبادة، ويأتي العالم في عبادة أقل وقتا وتعبا ويأخذ أجرا أكثر من هذا، ما الذي حدث؟ إنه العلم الشرعي. لذلك الله من أسمائه الشكور، الشكور أي الذي يشكر عباده على العمل القليل بإعطائهم الأجر الجزيل العظيم، لأن كثيرة جدا. وأما الأحاديث فحدث ولا حرج. أما الأحاديث فهذا صحيح من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا من شرطه الذي سيترتب على هذا الشرط أي المشروط أي الجزاء، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا المطلوب أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المفهوم أي العدل أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. أنت لا تنظر إلا صاحب الدين ولا تنظر إلا صاحب الدين. كم مات من الرؤساء وكم مات من التجار الذين كانت الدنيا تتغنى بذكرهم وبإسمائهم، فبعد أن ماتوا قطع ذكرهم ومات ذكرهم، وللآن وسنظل إلى قيام الساعة إذا قال الواحد منا قال الإمام البخاري يقول رحمه الله، قال أبو عبد رضي الله تعالى عنه، قال الإمام مسلم رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلى الآن يترحم على العلماء أكثر والله ما يترحم الواحد منا على والده. هل لأنه عاقل لوالده؟ لا أبدا، لأن العالم يأتي ذكره كثيرا أنت تحتاج إليه ليل نهار في كل حركة. نحتاج إلى العلم أشد من احتياجنا إلى الماء والهواء. العلم، العلم الشرعي الذي يأخذ الروح ويسمو بها إلى الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك أيضا من الأحاديث التي تدل على العلم وعلى فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا. الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم مرة واحدة، يذهب العلم مرة واحدة أبدا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بموت العلماء. وانظر كان في الأزمنة الماضية في عهد التابعين علماء كثير، أتباع التابعين علماء، ثم بدأ التراجع حتى وصلنا في العصر الذي نعيش فيه منذ سنوات قليلة. كان هناك جبال، جبال كان وجوده أمام للأرض، أمثال الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ العثيمين والشيخ مقبل والشيخ الألباني إلى غير ذلك، علماء أجداء بموتهم ماجت الدنيا وكثرت الفتن، ولكن بفضل العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وما أكثر الجهال في أيامنا، إذا أتيت تسأله سرعان ما يجيب، ووالله لو كان هذا السؤال عند عمر لجمع المهاجرين والأنصار خوفا من الإجابة، ولكنه سرعان ما يبدي ويجيب حلال أو حرام. لماذا لا يدري؟ هو يتكلم وقضي الأمر. وما علم المسكين أن أهون عليه أن يضيع آلاف بل ملايين الجنيهات ولا يضيع دينه بقوله حلال وهو لا يعلم أو حرام وهو لا يعلم. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إياه ثم إياك أن تتكلم في دين الله بلا علم امسك لسانك ارفض لسانك خير لك عند ربك أن تقدم على مولاه وقد كذبت على الله وكتبت الكذبة في صحيفتك لأنك إذا قلت حلال أو حرام فقد وقعت عن الله تبارك وتعالى ولكن تفضل العلماء حتى إذا لم يسمع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم أما الفتوى بعلم ممدوعة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ما ورثوا أموالا وإنما ورثوا العلم العلم الشرعي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الألباب إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذهم أي أخذ العلم أخذ بحظ وافر أخذ بحظ عظيم ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا أي من مشى ومن ذهب ومن سلك هذا الطريق الذي هو مؤده إلى العلم العلم الشرعي من سلك طريقا يلتمس فيه علما انظر هذا الطريق سهل الله له به طريقا الى من لا نقول الى دولة او الى مال او الى سيارات او الى عمارات بل الى الخلد العظيم الى المكان الذي ليس فيه تعب ولا مطر سهل الله به طريقا الى الجنة بل إن طالب العلم كل من في السماوات وفي الأرض بل حتى الحيتان يستغفرون أن يدعون لمعلم الناس الخير يدعون له ويلجؤون ويتذللون لربهم أن يرفع قدر هذا العالم وأن يغفر له وأن يبارك له في سعيه وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع وإن الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير بل إن طالب العلم إذا تكلم بكلمة وهناك من سمع هذه الكلمة ومشى عليها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة بمجرد أن ذل فقط لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدال على الخير كمثل فاعله مجرد أن تشفع فقط بعلمك لأنك أصبحت طالب علم والناس يثقون بعلمك لأنهم يرون هذا العلم يتمثل في عمل أنت تقوم به مجرد أن تشفع أو تعلم كل الناس يزارعون فإنك لو تكلمت على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقام بها أحد ومت أنت وهذا قام بها وعلم الناس غيرك كل هذه الأجور لك حتى بعد أن تموت العلم كما جاء في الصحيح ايضا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحج راى وليا له برسمات
انت تركت من؟ تركت من مكانه؟ قال تركت بأبي أبدا. قال ومن ابن أبي أبدا الذي تركته على الناس؟ الذي تركته على الناس؟ قال هو حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. هذا حافظ لكتاب الله ويعرف الفرائض. قال صرخ نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الرفعة تكون حسية ومعنوية، ولا يتقدمك أحد في الصلاة إلا من كان هو عالم، هو الذي يقدم العالم. بل إنه حتى في القبر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يسأل أحد مع أحد يسأل عن حفظ عن حفظهما، فمن كان أحفظ قدم. العلم يرفع صاحبه حيا وميتا. العلم البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن طرطبة البخاري رحمة الله عليه، الدنيا تتغنى بذكر البخاري وهو أعجمي. البخاري من بخارى بلاد الروس أعجمي، ولكن ما الذي خلد ذكر البخاري؟ وما الذي جعل إذا تكلم أحد قال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ علم البخاري، العلم الذي ورثه من أمة. رأى البخاري في منامه أنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير وهو يسير على أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأى أنه يزف عن وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذباب، وكان شيخه إسحاق بن راهوية قال أريد أن ينشط أحد ليجمع الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أيامه، فنشط البخاري. البخاري الذي كان يقوم 15 مرة في الليل إذا تذكر الحديث، وكان يقوم يكتب على ضوء القمر أو على ضوء المصباح ولم يكن عنده ما هو عندنا الآن. البخاري الذي له منزلة عظيمة في نفوسنا، مع أننا لا يمدنا للبخاري المرابة ولم يعطنا أموالا ولم نكن في أيامه، لكن الله رفع ذكره بهذا العلم الذي مدده. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أول من فتش على الرجال في العراق. شعبة كان فقيرا فقيرا جدا، حتى أنه كان لا يملك إلا الإزار والإزار والعباءة عليها، وكان مع ذلك شديدا في الحق، شديد الذب عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان في أيامه رجل كبيرا في قومه كريما في قومه اسمه أبان بن أبي عياش، وكان من رواة الأحاديث، وكان هذا الراوي ضعيف جدا، وكان كبيرا يعني لو تكلم تسمع لقوله ولكن في الحديث ضعيف، وكان شعبة خطير جدا، لكن كان العلم كان عنده علم واسع، وكان الناس يرحلون اليه من اقطار الدنيا، حتى كان اذا سمع منه احد التلاميذ اذا حدث بعد ذلك للناس كان يقول حدثني الضوء عن افتخار شعبة الخير أبو مصطفى، كان إذا تكلم وقال حدثني شعبة ينظر إليه تطرقه الأنظار لأن شيخه شعبة. وكان شعبة يقول حماري ورداي للمساكين إن لم يكن أبان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الكلام في أبان، فجاء إليه أهل الحديث جملاء قالوا يا شعبة لقد تكلمت على أباه وزاد الكلام والناس قد علموا
كفاك كلاما على أباه. قال ربهم لأبي. هم يخافون على شعبة أن يبطش به أباه. أباه كان بمثابة حاضر بوقت. إذا قال خذوا لك من أحد. لكن إذا كان شعبة يدر عن رسول الله، من الذي يستطيع أن يضره أو أن يفعل فيه شيئا؟ من كان الله معه، من الذي يقف ضده؟ ولا ينصرن الله من يقتله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فجلس عدة أيام ثم كانوا في جنازة، وبعد أن انتهت الجنازة وقف وقال إن هذا الأمر دين، حماري وردائي للمساكين إن لم يكن أبان يكذب على رسول الله. فما استطاع أحد أن يرد على شعبة. شعبة باع فسق حلا كانت لأمه باعها من أجل إنفاقه في طلب العلم. حبيب ما شعبة؟ من منا يعرف شعبة؟ لا يعرف شعبة إلا العلماء وإلا طلاب العلم. شعبة يترحم عليه ليل نهار. لماذا؟ بسبب العلم. الأعمش شيخ شعبة أبو محمد المصحف، كان يلقب بالمصحف لشدة حفظه القرآن والأحاديث. سليمان أبو محمد سليمان ابن مهران رحمه الله تعالى كان عسرا في الرواية، شديد الرواية، وكان يربي طلبة تربية عظيمة، حتى قالوا لم يرى مجلس أولاد الملوك أذل فيه من مجلس الأعمش. وكان الأعمش عنده في داره كلب كما جاء في ترجمته، لأن الناس أذون، وكان الناس يأتون، فكان يفك رباط الكلب حتى يبعد الناس حتى يستريح. ومن الذي كان يأتي شعبة؟ تخيل شعبة يأتي الكلب وراه، ويأتي مرة أخرى شعبة، وكان يأتون إلى باب بيته وهم في خوف وفي وجل أن الكلب يخرج. ففي يوم جاءوا ونظفوا وفتحوا ولم يخرج الكلب. فخرج أبو محمد يبكي، فقالوا ما له؟ قال ماذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أي مات الكلب الذي كان جعلني أستريح. كلب، انظر رحمة الله وإياكم إلى كلب خلد الله ذكره بسبب ماذا؟ بسبب أنه جلس الصالحين، جلس العلماء في سورة الكهف. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. رفع الله ذكر الكلب بسبب ماذا؟ كلب يأتي ذكره في الكتاب العزيز. نعم، بسبب أنه فقط جلس الصالحين وجلس العلماء. بل إن الكلب المعلم أفضل من الكلب الجاهل، وتأكل طيب الكلب المعلم الذي علم كيف يأتيك بالطيب، ولا تأكل طيب الكلب الجاهل. حتى في العلم في الكلاب، نعم العلم يرفع، لا يأتي أحد يحتك بالعلم وينزل. ولذلك هناك مقولة جميلة يقولها أحد الناس، قال إن العلم هو أفضل وأجل ما يطلب في هذه الدنيا، وأفضل ما ينفع أهله في الآخرة، وأهل العلم هم أهل الفضل والرفعة والجود، وليس كالعلم شيء في علو قدره وسمو شرفه ورفعة مكانه. وكفى العلم شرفا ان يدعيه من ليس من اهله. اي والله كفى العلم شرفا ان يدعيه من ليس من اهله، ويفرح اذا نسب اليه، كما ياتي الجهل عارا وشرارا ان يتبرأ منه من هو فيه ويغضب اذا نسب اليه. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر.
وليس حرام، لكن ما تجعل جل من الشمس ضيعت ساعتين تتلذذ وبعد ساعتين تسمع حار اللي هو كانت أكلة ساعتين وبكره تتغدى بهذه الأكلة وطول حياة العبد وتتغدى بالأكل والشرب وضاعت الأعراض في المآكل والمشارب. أبو الوفاء بن عقيل من شدة انشغاله بالكتاب والقراءة كانت أخته تدق الباب ثم تزف الأم وهو يقرأ. انظر إلى كلمة هؤلاء، بعضهم بال دم وهو يمشي في طلب العلم، وبعضهم بعض الصحراء فبال وشيب في الدور، وبعضهم مات في الصحراء. العلم العلم عظيم، ومن ذاق حلاوة العلم علم عظم العلم، ومن ذاق حلاوة عبادة ربه لابد أن يتعلم لأنه لا يذوق الحلاوة إلا بالعلم. وأنا حتى لا أضيف أختم بقصتين لكي تعرفوا فضل العلم وكيف أن كل منا لابد أن يدفع نفسه وأبناءه إلى العلم. لكن إخواننا يقومون بالتحضير، أنت تأتي، لا أقول تأتي بنتك فقط، أنت وأبنك، بل وأجلسك عند النساء تأتي وتحفظ وتتعلم. الدين مسؤول منك كما أنه مسؤول منك كما أنه مسؤول من كل مسلم، فلماذا الدين يكون مسؤول من فلان عن فلان؟ أبدا، أنت تتعلم وأنت تؤمن وأنت تصلي وأنت تخطب وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أنت مسلم عزيز مرفوع. لذلك لابد أن تغير. ساعات طوال تضيع أمام لبارك الله فيمن أتى لنا بهذا الطاغوت وهو سورة الفجر. لبارك الله فيه من أنفسهم إلى أطرارهم إلى أطرارهم لبارك الله فيه. ونسأل الله أن يريحنا منهم وأن يبدل البلاد والعباد والشجر والدواب خيرا من هؤلاء. ضياع ضياع أعمار وأوطان واغترار وتبرج وانتهاك لحرمات الله وضياع للعلماء والعلم الشرعي بسبب هذا القرآن الثابت وهذه اللعبة الناسونية اليهودية عياذا بالله. لابد أن تستيقظ الناس ولابد أن يفيق الناس وأن يعلموا المؤامرات التي تحاك بهم. إن الشيطان لا يمل ولا يمل ليل نهار وهو يعمل، وأعوانه من شياطين الإنس يعملون أشد منهم في هذه الأيام. إذا أنت لابد أن تتفرغ ولابد أن يكون لك جنة تدافع بها عن نفسك قبل أن تخترق وأن تموت وأنت تمشي بين الناس. العلم لذلك جاء في ترجمة أحد السلف الصالح وهو الدهستاني، وهذا أتى في الأمثال للسمعاني وتذكرة في الحفاظ في ترجمة أبي الفتيان. أبو الفتيان لقب عمر بن عبد الكريم بن سعدوي الدهستاني الرواة الحافظ الجواد، ولد 28 و400 ومات 63. قالوا عنه احد حفاظ عصره وكان ممن رحل وجمع وكتب بخراسان والعراق والشام والحجاز ومصر والجزيره، وقيل له الرؤاد. ليه؟ لماذا سمي الرؤاد؟ قال لان والده كان يبيع الرؤوس. تعرفين الرؤوس؟ رؤوس الغنم. كانت تأتي عنده وعنده مطعم، كان يفعى لبعض ويأتي الناس يأكلون عنده بديه الساب. قال فاتفق دخول أبي مسعود، هذا من علماء الأسر، وانظر إلى صاحب الدكان كيف عامل أحد العلماء، وانظر إلى بركة هذه المعاملة كيف نفعته في حياته وفي قبره وبعد موته. قال فاتفق دخول ابي مسعود احمد بن محمد بن عبد الله البجل الرازي بهستان، واشترى من والده، اشترى من صاحب المطعم ابي الحسن راسا لياكله، قال له اعطيني راسا ودفعني المال. فقال له ابو الحسن اللي هو والدي العالم، العالم ده كان طفل صغير، فقال له ابو الحسن صاحب المطعم اراد رجلا من اهل العلم، وانظر الى الذين يوقرون اهل العلم كيف كان لهم الذكر الحسن، وكيف اطاعهم الله، وكيف كانت الخيرات في بلدهم. وانظر الى الذين يوقرون اهل المصائب واهل البعد عن الله كيف في معيشتهم، وكيف الناس يعيشون في الضنك، وكل يوم ويزداد الضنك بسبب توقير هؤلاء وبسبب بعد الناس عن منهج الله تبارك وتعالى. قال له ابو الحسن، قال اراك رجلا من اهل العلم ويصبح ان تجلس في دكانك، لا تجلس مع الناس، لا تجلس في الدكان، لان هيئتك هيئه رجل عالم، فادخل المسجد اجلس في المسجد حتى تأتيك الرأس. فلما قعد في المسجد نفذ إليه، يعني إيه؟ وصل إليه وأعطاه رأسا حسنا مشويا مع الخبز النظيف والخل والبصل، هذا كان أفضل أكل عنده. على يد ابنه عمر صغير، ابنه الصغير قال اذهب في المسجد وهذه الصغير هذا الأكل اعطيه لرجل أوصفه كذا. فذهب الطفل وأعطاه. الأطفال كانوا يربون على الصدق، ما كان يأتي الرجل يدق الباب والرجل داخل، والد داخل وابنه يقول له أبي، أقول له إيه؟ فيقول له قل له أبوك مش هنا، فيقول لي يا عمو يا عمو أبويا يقول لك هو مش هنا، يعرف شكله لا يعرف الكذب، فالوالد يمشيه على الكذب عيادة بالله، صفة سليمة. فقال وكان صبيا، من اللي كان صبيا؟ عمر. وكان صبيا صغيرا فنظر ابو مسعود، ابو مسعود العالم اما نظر للولد لم ينظر اليه نظره كما يقول اصحاب القلوب المريضه ان المشايخ ينظرون ويفعلون، ابدا والله ما يعلم حق الله اكثر من الذين تعلموا من العلماء، هم الذين يخافون عليك اكثر من نفسك، والله ان العلماء هم يخافون على الناس اكثر مما يخاف الناس على انفسهم، وان العلماء ليبحثون عن سعاده الناس اكثر مما يبحث الناس عن سعادته. قال فنظر ابو مسعود الى تلك الحاله فاستحسن من الرؤاس ذلك، يعني نظرا بالولد دخل عليه الصغير وشيء اشياء استحسن عمل والده. فلما فرغ من الاكل شكر الرواد، وهذه تربيه الله، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لابد ان تشكر الناس اذا ادوا اليك معروفا جميلا. وقال احسنت الي، انظر يا شيخ انظر الى الادب الى ادب العلماء، قال احسنت الي لصاحب المحل وليس معي شيء أكافئك، فهل لك أن تسلم ابنك إلي حتى أسمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ ففرح أبوه، أبوه فرح جدا، ابن الصغير ده يمشي مع العالم هذا يسمع منه ويسمعه. قال ففرح أبوه وحمل أبو مسعود عمر العالم، أخذ الولد الصغير وحمل أبو مسعود عمر معه إلى شيوخ بهستان شيوخ بلده، وسمعه الحديث واسمعه، يعني سمعه المشايخ وهو نفسه عالم، اسمعه الاحاديث التي عنده واسمعه من نفسه ايضا شيئا، وانفتح عليه وطابت له هذه الطمعه. عمر فرح واستلم، فبدا هو عمر يسير في هذا الطريق ويذهب الى المشايخ والعلماء، وطابت له هذه الصنعه او الصنعه، ورحل بنفسه بعد ذلك واكثر من الحديث
حتى سمع ما لم يسمع أقرانه زملاؤه، هو سمع أكثر. كل هذا ببركة تعامل والده للعالم، ببركة معاملة والده هذا العالم. قال ابن نطفة أحد العلماء: سمعت من غير واحد من أهل العلم أن أبا الفتيان، من أبو الفتيان؟ أخوانا الصغير عمر، صحصحوا معايا احنا معانا دروس ولا نسأل وكده، فعايزين نصحصح عشان نشرب عصير وجوائز ونصحصح، احنا مش هنام. فقال: سمعت من غير واحد من أهل العلم أن أبا الفتيان سمع من 3000 شيخ. طب بالله عليك ده ما يسمع من 3000 شيخ هيسافر متى؟ وياخد العلم بركه اخوانا بركه. ما كان عندهم الغيره والله انا مش هطلع اصلي الجماعه عندي كم، ولا الواد ده تعبني مش عارف اصلي الجماعه ولا عارف احضر الدرس. لا، كان اهم شيء عنده ما يرضي الله تبارك وتعالى، والدنيا ستاتي. نحن لا نقول الناس اجلسوا، لا، اول شيء اعبد ربك، والعمل والزوجه والاولاد والبيت كل ده شيء طيب، بس كل هذا لا تجعله الاساس، بل هو يساعدك على عباده ربك. قال: سمعت من غير واحد من اهل العلم ان ابا الفتيان سمع من 3000 شيخ وست باع، 3000 ست باع. وقال خزيمه بن علي المروزي الاديب: سقطت اصابع عمر الرواتب في الرحله من شده البرد. لا اله الا الله. كان بيسافر اخواننا البلاد شديده البرد، بلاد بخارى ما فيش تكييف عشان تعرف معايا، مفيش تكييف ليه؟ هو ما كان فيش تكييف صحيح، شده البرد. فكان من شده البرد اخواننا بعض العلماء من شده البرد وهو يتوضا ويمسح على اذنه نزلت اذنه معاه، شده البرد. هذا الرؤاسي قطع اصابعه من شده البرد. بالله عليك اخواننا احنا الان عندنا دفيات وسخنات، ولو دخلت المسجد تحصل بفضل الله المسجد دافي والمكيفات السخنه شغاله، ومع ذلك كثير من المسلم اليوم ينامون ولا يحافظون على صلاه الجماعه. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الحافظ ابو جعفر: ما رايت في تلك الدار احفظ من ابي الفتيان. حافظ؟ لا، بل في الدنيا كلها كان كتابا جوالا، دار الدنيا في طلب الحديث لقيته بمكة، لقيته بمكة، ورأيت الشيوخ يثنون عليه ويحسنون القول فيه، ثم لقيته بجرجان وصار من إخواننا، وكان إماما مبرزا في هذا الفن، حتى روى عنه شيخه، يعني الذي علمه وصل بالرواة أنه أخذ أحاديث من الخارج، حتى أن شيخه احتاج للأحاديث التي معه، فأصبح الطالب شيخا لمن كان له شيخ، الى غير ذلك يعني من الاشياء. اختم بقصه اخرى لابد ان اقولها. قال يوسف، هذه في ترجمه ابي الوقت السيدي وهو ايضا حافظ مسلم، قال يوسف بن احمد الشيرازي تلميذ من ابي الوقت السيدي، قال: لما رحلت الى شيخنا رحلة الدنيا ومسجد العصر أبي الوقت، قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، بلاد بعيدة جدا، هو مشى مشوار طويل، فسلمت عليه، أول ما دخل سلم عليه، وقبلته وجلست بين يديه، لازم يعرف الإنسان قدر العالم، وقدر طالب العلم، ويعرف قدر ما معه من الخير، حتى إذا عرف ذلك عرف كيف يعامله حتى لا تستخلص الذرة منه. وجلست بين يديه فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ ما الذي جاء بك؟ مشاه دمته وكيف سلم عليه وقبله وجلس؟ قال: ما أقدمك هذه البلاد؟ انظر يا شيخ إلى هذا الطالب كيف يرد على الشيخ. قال: قلت كان قصدي إليه ومعولي بعد الله عليه، وقد كتبت ما وقع الي من حديثك بقلم، يعني انا اخذت الاحاديث التي انت رويتها من مكان اخر كتبتها بقلم، وسعيت اليك بقدم، انا كتبت بالقلم وجئت بالقلم حتى اخذها منك مره اخرى، لأدرك بركة أبدك في يوم الأخير. العلماء تمام الأمانة مرة. العلماء إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أقبلت الفتنة عرفها كل أحد. لأدرك بركة أبدك وأحظى بعلو إسنادك. الإسناد يعني يا أخوانا، يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله يقول: قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على آله وسلم عبد الله بن يوسف، مالك، عن نافع عن ابن عمر، أربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلو جاء أحد أبي البخاري أيضا له في الوفيات، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، كل ما يكون عدد أقل كل ما يتلهب المحدثون ويسعون إلى علو الإسناد، حتى أن يحيى بن معين كان يقول في أمنيته بيت خالي وإسناد عالي، دخل لي بيت فاضي بسجل إسناد عالي أدرس ودرس فقط. يحيى بن معين هذا أخوانا الذي غسل على ألواح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وعندما مات قالوا في جنازته او جنازته: مات الذي كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وحفظ له التاريخ، حفظ التاريخ له ما كان يفعل تجاه سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: واحظى بعلو اسناده، فقال: وفقك الله وايانا لمرضاه، وجعل سعينا له، وقبل اليه: لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت علي. انظر للتواضع كده، لما سلمت علي ولا جلست بين يدي. ثم بكى بكاء طويلا. كل ما يزداد الانسان يا اخوانا في العلم، كل ما يزداد في التواضع وفي الرفق وفي لين الجناح، وكلما ازداد الانسان علم كلما عرف قدر جهله، كلما ازداد من العلم كلما علم بجهله امام ربه تبارك وتعالى. وبكى، ثم بكى بكاء طويلا وابكى من حضره، ثم قال دعاء جميلا، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يا ولد، بكلمة الطالب، يا ولد تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح. يعني أنا أيضا رحلت كما أنت رحلت لسماع الحديث الصحيح ماشيا مع والدي. أخوانا، لكي تعرف لماذا في العصور الأولى كانت النهضة للمسلمين، كل أب كان بيدفع أبنائه لتعلم العلم الشرعي، الكتاتيب وحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ المتون والعلوم الشرعية، والدروس ليل نهار كانت تخرج العلماء، كانوا يتربون على العلم. فلذلك رفعه الله تبارك وتعالى، قال: مشي مع والده من هراء او من هراء الى الداوود ببشنش. الداوود ده شيخ مش الخطاب، شيخ وليد من العمر دون 10 سنين، اقل من 10، 9، 8 سنوات. فكان والدي يضع على يدي حجرين وهو ماشي معه، شيله حجر في يده وحجر في يده وهو ماشي، ويقول: احمل هما. اقول: انت ظالم. اقول: انت تعرف لماذا انت تعرف ذلك؟ كان يقول: احمل حجر في اليمنى وحجر في اليمنى. فكان يقول، وكان يقول: احمل هما. فكنت من خوفه احفظ هما بيدي، امسك الحجر خايف ان يقع، وامشي وهو يتامل من ظلم، وامشي وهو يتاملني، فاذا راني قد عين تعبت، امرني ان القي حجرا واحدا، ان واحد الذي في بيننا والبيت واحد، فاذا راني قد عين امرني ان القي حجرا واحدا فالقي ويخف عنه، فأمشي إلى أن يتبين له تعدي فيقول لي: هل عين؟ طب بالله عليك، الأب اللي بيعلم ابنه هذا العلامة، هل يا ترى يخاف الجو برد ينزل ويصلي معاه الفجر في المسجد غطي الولد بالبطانية كويس في الجو برد. لا لا كيف تخافش عليه؟ والله ما تخاف عليه، أنت تضره، أنت عدو له. إذا خفت عليه خاف عليه من الله ربه. إذا كان بالغا يجب عليه أن ينزل، وإذا لم يكن بالغا ربه ومدينه على أن ينزل إلى صراط الفجر لعل الأيام تطول وهو الذي يقرك ويأخذ بيدك إلى الجنة. فيقول له هل عيب؟ وضع حجر تعيب فأصابه خير منه فأصابه فأقول لا. فيقول لما تقرر في المشي مشي أربع طريق ليه؟ فأسرع بين يديه ساعة أمشي ثم أعجل تاني فيأخذ الحجر الآخر يأخذ الحجر الآخر فيلقيه فأمشي حتى أعقد، يعني أمشي حتى أتعب من المشي. فحينئذ كان يأخذني ويحملني، يأخذني ويرفعني. وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم، وإحنا ماشيين الناس الفلاحين ونسمعهم الدواب، فيقولون يا شيخ عيسى ولد هذا، يا شيخ عيسى ادفع إلينا هذا الطفل نرسله وإلا تعال أنت بالتوصل إلى مشنش إلى المكان اللي احنا سنذهب نحن سنذهب، تعال اركب معنا إلى حيث المكان. فيقول وليدي معاذ الله، معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل نمشي. وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجاء ثوابه. فكان ثمرة ذلك من حسن نيته. انظر الوالد، الولد يتكلم على والده اللي كان بيشيل الحجر، ما قال ده ابن الستين بزمان ما تغار، لا قال فكان ثمرة ذلك من حسن نيته أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره ولم يبقى من أقران أحد سواي. يعني أنا سمعت ومعايا زملاء ثم مات زملائي جميعا ولم يبق في الدنيا أحد معه إسناد إلا أنا، فكل الناس يأتون لكي يأخذوا إسنادي. هذا ببركة من؟ قال بحسن نية والده. قال حتى صارت النفوس ترحل إلي من الأمطار. ثم أشار إلى صاحبنا الشيخ، هذا الشيخ أشار إلى رجل معاه وبيكلم الطالب اللي جاء، إلى صاحبنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهرو أن يقدم لنا حلوى. قال له الضيف هات الحلوى. فقلت يا سيدي يعني أنا جاي لي هدف قراءتي لجزء أبي الجهل، أحاديث يعني قراءتي لجزء أبي الجهل أحب إلي من أكل الحلوى، مش عايز آكل حلوى ولا عايز آكل بط ولا عايز أي شيء، اخذ الجزء وافعل ما بدأ. قال فتبسم الشيخ ضحك، قال فتبسم وقال اذا دخل الطعام خرج الكلام. يعني اذا اكلت وانا يقنت انك تاكل فتافرح فتتكلم. قال اذا دخل الطعام خرج الكلام. فرح صار وقدم لنا صحنا فيه حلواء الفانيل، حلوى جميله ما كان يعرفه اخواننا الحلويات اللي في الايام اللي احنا فيها. فأكلنا وأخرجت الجزء وسألته إحضار الأصل، يعني الطالب مع جزء كان كتبه كتاب، فقال له أنه إيه؟ فقال له لا أقوله إذا جاء الأكل خرج الكلام. قال له هذا الجزء يعني هذا الأصل من البيت. قال فأحضره فقرأت الجزء، يعني كان يقرأ والشيخ مع الجزء، فقرأت الجزء وسررت به ويكثر الله سماع الصحيح وغيره مرارا ولم أزل في صحبته وخدمته. من اللي يقول لم أزل في صحبته؟ الطالب هذا يقول لم يزل في صحبة شيخ إلى أن توفي ببغداد في ليلة الثلاثاء السادس ذي القعدة سنة 53 و500. قال لي تدفنني تحت أقدام مشايخنا شيخ. قال ولما احتضر اخر حاجه قبل ما تقراه الصلاه، قال ولما احتضر
الشيخ سندته الى فضلي، يعني خلاص في اخر رمق وفي الاحتضان فاسنده الى فضلي، الطالب اسند الشيخ الى فضله ويحفظه، وكان مستهترا بالذكر. مستهترا يعني ايه؟ يعني كثير الذكر، كثير ان يذكر الله دائما، وكان مستهترا بالذكر اي لهجا منهمكا بالذكر. فدخل عليه محمد بن الخاتم واكب عليه بدا خطيره وقال يا سيدي، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. فلما رفع طرفه الشيخ هذا الذي هو في اخر، انظر يا شيخ الى حسن الخاتمه بسبب العلم، وانظر الى من يموت وهو يغني او يموت وهو يتفرج على ماتش الكوره او يموت وهو يغتاب او يهم او يموت وهو يتفرج على تسليه مصر. فرق بين موت بين من يموت وهو يقول لا اله الا الله وبين من يموت وهو يغني ويلعب ويلهو. عندما قيل له حديث قال فرفع بصره، قال فرفع طرفه اليه الى القائد وتلا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه آية وتهديد له، فدهش إليه، يعني هذا الذي يقول قل لا إله إلا الله فإذا بالآخر وهو في آخر أنفاسه يرد عليه يقول فيا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا دليل على حسن الخاتمة. قال فدهش إليه، أي محمد بن الخاتم اندهش من الآية. ومن حضر من الأصحاب أي الذين كانوا بجوار الشيخ قال ولم يزل يقرا اللي هي سوره ايه؟ سوره جبت الايمان يدي. قال ولم يزل يقرا حتى ختم السوره وقال الله 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 وتوفي وهو جالس على السجاده رحمه الله تعالى. احنا في اشياء كثيره جدا عن العلم وفضل العلم، والله كان في تحضير كثير لكن يكفي حتى لا نصل. لكن انا اريد حتى نستمر سويا هذه الوجوه الطيبه تحضر معها. احنا نطلبهم، يعني اهل اليمن واحد يقول نطلبكم طلب الجبائل خلاص، لو كل واحد نطلبه ينفذ على طول. احنا نطلبكم محبه فيكم ان تحضروا معنا الدرس، ووعد مني لا يجلس احد الا لا يقوم الا وهو فهم ما اقول باذن الله تبارك وتعالى. هذا وعد منك، لا يجلس احد في المجلس الا وهو قائم فاهم ما نقول باذن الله. فانا اطلب منكم طلب حتى نستمر ان تحضروا معنا المغرب بين المغرب وبعد العشاء، واخواننا سياتوا بعد العشاء لكي يسجلوا ويصوروا ويرفعوا الدرس مباشره على الشبكه العنكبوتيه ما تسمى بالانترنت. فلا شك انك لو جلست واستفدت وأمدت فهو في ميزان حسن. فلا لا تظن بنفسك ظن سوء، كيف انا وقد طال عمري وقد كبرت كيف لي ان اذهب؟ لا، بعض العلماء طلب العلم اكثر هو في سن الاربعين واكثر واصبح عالما ونفع الله تبارك وتعالى. فنسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وبعد ايضا الشيخ الكرام، نسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من المقبولين الفائزين، وان يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ونشكر شيخنا على هذه المحاضره الطيبه، ونسال الله تعالى ان يبارك له في علمه واهله وماله وولده، انه ولي ذلك ومولاه، صلوات الله عليه.